الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في المستفاد من صلح الحديبية من فوائد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم.
أي الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولهذا هذه حدود الحرم من هذه الجهة. للقادم من جدة يجد أنه عند الحديبية يجد علامة الحل من الحرم. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل.
نعم. قال في الحاشية أحمد: من حديث المسر المخرمة ومروان بن حكم وإسناده حسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة كان يدخل في الحرم. نعم. يعني في مكان الحرام. نعم.
قال: وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي، كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان الإسراء من بيت أم هانئ.
نعم. هنا مسألتان: المسألة الأولى فضيلة الصلاة في الحرم عن الحل، والمسألة الثانية مضاعفة الصلاة في الحرم، هل تختص بمسجد الكعبة أو تعم منطقة الحرم؟ يبقى عندنا مسألتان: المسألة الأولى في الحرم عموما، سواء كان في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة أو في منطقة الحرم، هذه هل الصلاة فيها أفضل من الحل أم لا؟ يعني الصلاة في غير مسجد الكعبة وفي المنطقة كلها، الحدود، حدود الحرم، هل هذه أفضل من الحل أم لا؟ الجواب نعم، فالصلاة في الحرم في منطقة الحرم هذه أفضل من الصلاة في الحل، بخلاف مسجد الكعبة فإن المضاعفة فيه باتفاق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الحرم فيصلي، وإن كان إقامته أو نزوله كان في الحل، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعمد إلى الدخول إلى الحرم فيصلي فيه، فدل هذا على أن الصلاة في الحرم، يعني منطقة الحرم، منطقة الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن هذه الأفضلية هل لها المضاعفة بمئة ألف صلاة بسوى المسجد الكعبة أم لا؟ هذا فيه النزاع، لكن الأفضلية أفضل، أفضلية أفضل. طيب، المسألة الثانية: هل المضاعفة تختص بمسجد الكعبة أو تعم الحرم كله؟ هذه المضاعفة تختص بمسجد الكعبة أم تعم الحرم كله؟ مسجد الكعبة فيه المضاعفة بلا خلاف، مسجد الكعبة فيه المضاعفة بلا خلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. أنت عندكم 100 صلاة ولا 100,000؟ لا، 100,000 صلاة، من 100,000 صلاة في مسجدي، صلاة في المسجد الحرام أفضل، أو من 100 صلاة في مسجدي، على اعتبار أن صلاة في مسجدي بألف، فيكون في ماذا؟ هو ب100,000. يبقى المقارنة مع مسجده، نعم، يبقى الرواية بمئة صحيحة، لكن 100,000 فيما سواه إلا مسجدي هذا، يبقى هو بمئة صلاة في مسجدي، على اعتبار أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فتكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه المضاعفة تختص مسجد الكعبة أو تتعدى؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن المضاعفة تتعدى، وإن بقي أيضا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، اللي هو مسجد الكعبة، أفضل من الصلاة في الحرم، وذلك لكثرة العدد ولحصول ذلك بلا خلاف، فلم يختلف أحد في أن المضاعفة في هذا المسجد وكذا. ولهذا من كان هناك ينزل في الفنادق وكذا وكان قريبا من الحرم، فلينبغي له أن يزهد في الصلاة في الحرم، ويقول بأن المضاعفة، أنا أرجح أن المضاعفة في كل الحرم. أنت ترجح هذا قول من قولي، لكن أنت في مسجد الكعبة هذا إجماع، فعلى ما تضحي بهذا؟ ناهيك عما يأتي بجوار المضاعفة، بجوار المضاعفة يأتي كثرة العدد، والجماعة تتفاضل باعتبارات عديدة، منها شرف البقعة كهذا المسجد، فإنه أفضل من الصلاة في غيرها بمئة ألف صلاة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل منه بمئة صلاة. الأمر الثاني المضاعفة باعتبار كثرة العدد. الأمر الثالث المضاعفة باعتبار الجماعة عموما، المضاعفة باعتبار والفضل باعتبار كونه مسجد سنة، فإن أيضا الصلاة في مسجدي السنة أفضل من الصلاة في غيره، وحتى لو لم يكن مسجد بدعة فإن مسجد البدعة تصلى فيه الصلاة عند الضرورة، لكن هناك مسجد لا يقال مسجد بدعة لكن مسجد عوام، فإن الصلاة في مسجد السنة هذه أفضل صلاة، يبقى باعتبار عدد، باعتبار السنة، باعتبار حال المصلين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، الإشارة إلى رجال والإشارة إلى جدران وبقعة من فضل، والإشارة إلى كثرة عدد، والإشارة إلى غير ذلك من الأمور، قد تتضاعف وتعظم الصلاة باعتبارات. طبعا المضاعفة كعدد هذا مشروط بالمساجد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، مسجد الكعبة هذا بمئة ألف صلاة فيما سواه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بألف صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى أيضا مضاعفة، ولكن اختلفت الروايات فيها، هذا باعتبار عدد. أما باعتبار عظم الحسنة فإن الصلاة في المساجد التي أسست على التقوى أفضل من غيرها، قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. المساجد التي يرفع فيها ذكر الله عز وجل ويذكر فيها شرع وسنته أفضل من غيرها لا شك، لا مقارنة. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه رد على كل أهل البدع وكل أهل الأهواء، يذكر فيها اسمه، لأن المراد ليس اسم الله بلفظ الجلالة الله، وإنما يذكر فيها اسمه على الوجه الذي ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن المسجد الذي يذكر فيها اسم الله على مراد الله، فيه اسم الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مساجد السنة. أما مساجد أهل الأهواء فهي مساجد ضرار، وكل بحسبه، لأنه يصد فيها عن ذكر الله عز وجل، ويصد فيها عن طاعته سبحانه، ويصد فيها عن سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويحلفون إن أرادنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فالمساجد تعظم الأجور فيها باعتبار بقعها وباعتبار رجالها وباعتبار مادة دعوته. تستطيع أن تقول إن هذا إليه يرجع أمهات التفضيل، تعود إلى شرف بقعة، تعود إلى شرف قائم في البقعة، تعود إلى مادة تذكر في هذه البقعة. تعود إلى شرف بقعة، وهذا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فذكر مسجد الحرام ومسجد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. طيب، الأمر الثاني أنه تعظم باعتبار القائم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب، الأمر الثالث باعتبار المادة التي تلقى فيه، يذكر فيها اسمه، يدل فيها على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صراطه. احرص على هذا المسجد، نسأل الله أن يكثر المساجد من هذا النوع، مساجد سبحان الله الناس تعظم أبنيتها، بل يصل الحد إلى التفاخر، مئذنة المسجد الفلاني وصلت 70 مترا، لا عندنا 80، لا عندنا 100، عندنا نفس طول مئذنة الحرم، عندنا بالرخام، عندنا بكذا، عندنا بكذا، يتفاخر الناس. كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى معلقا بعض الآثار: لتزخرفنها ثم لتعمرونها إلا قليلا. وقول عمر: أكن الناس من المطر ويك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، إلى غير ذلك من هذه الآثار التي كان شغل السلف فيها إقامة ذكر الله وإقامة شرع الله، ليس العناية بالأبنية إلى حد يصل إلى الإسراف، وإن كان تنظيف المساجد والعناية ببنائها بناء جيدا هذا من الدين وكل شيء، حتى المآذن لا يقال إنها بدعة في الحدود التي يعرف المسجد بها ويشتهر بها، ده إشارة إلى أماكنها عند الناس، وأيضا لأن ذلك يساعد في إيصال الصوت إلى الناس بأقصى مدى، فإن المؤذنين كانوا يعلون الأماكن المرتفعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء كان جدارا مرتفعا أو كان مئذنة مرتفعة فإن الأمر لا يعود إلى هذا، طالما أنك لا تضيفها إلى السنة ولا تنسبها إلى سنة لكن لتحقيق سنة، وهي أنك تصل إلى مكان مرتفع ليصل صوتك إلى أقصى مدى. تابوا يا أخواني، يعني المآذن في أصلها لا يقال بدعة، وعلى هذا عمل المسلمين، وعلى هذا عمل المسلمين، لكن قد يدخلها ما جعلوها محرمة كالإسراف كالكثرة. تخيلوا والله أنا عددت يمكن في بعض المساجد، طبعا 4 مآذن دي كثيرة جدا، لكن من القباب تقريبا عددت يمكن 9 قباب ولا 11 قبة، مش في مسجد المدينة، لا في مساجد الناس، في مسجد في مدن مش في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ولماذا القباب هذه 9 ولا 10 ولا كذا مع ما تتكلف من أموال المسلمين؟ هذا هو التعدي، هذا هو التعدي. أما أصل المأذنة أن تبني مأذنة بارتفاع يساعد على إيصال صوت الميكروفون أو كذا إلى أي مدى، ولهذا لو قام مقام أي شيء آخر كعمود طويل ولا كذا ولا كذا خلاص أغنى، ليس التعبد ببناء معين ويكون بطريقة معينة، لا، إنما أن يجعل هذا المكبر على مكان مرتفع حتى لا يتشدد بعض الناس في هذا. فمسألة المئذنة وكذا أصلها لا يخالف شرعا، ولكن قد يدخلها ما يخالف الشرع. الشاهد أن أهل العلم لم يختلفوا في مسجد الكعبة، وإنما وقع الخلاف في الحرم الخارج عن مسجد الكعبة، هل مع فضله على الحل هل المضاعفة تناله أم لا؟ على قولين: قول يقول بأن المضاعفة تناله، وإذا نظرنا إلى أحكام الحرم نجد أن أحكام الحرم لا تختص بمسجد الكعبة بل تتعدى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكامها وأن أنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تحل ضالته إلا لمنشد ولا إلى آخره من هذه الأحكام، هذه موجودة في الحرم كله، وبالتالي فلا فرق بين المضاعفة في الصلاة وغيره طالما أنه قد اشترك الحرم كله في ذلك. وأما كلمة المسجد فلا يراد بها المسجد، لا يراد بها المسجد ذو البناء المعين وهو مسجد الكعبة، وإنما المسجد أطلق في نصوص الشرع على المنطقة كلها، فإن الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد منطقة الحرم، منطقة الحرم كلها لا يدخلها المشرك. وكذلك أيضا ما جاء في قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع أن المشهور أنه إنما أسرى به من بيت أمهانه. فالشاهد أنهم يرون أن الأحكام كلها تتضاعف ولا فرق بين مكان وبين آخر، وإلى هذا نميل. والقول الثاني أن هذا خاص بمسجد الكعبة، وقد أتوا برواية فيها إلى مسجد الكعبة، ولكن قد يقال بأن النص هذا على مفرد مفردات العموم العام، بما لا يخالف حكم العام، لا يخصص الحكم، بل يدل على أهميته وعلى فضيلته وعلى أنه يدخل بالأصالة، وغيره يكون تبعا له. فمسجد الكعبة لا خلاف في أن مسجد الكعبة في المضاعفة، لكن غيره يمنعه النص أم لا يمنعه النص، هو هذا محل الخلاف. والراجح أن الأحكام كلها تشترك، وبالتالي لا نفرق بين المضاعفة وبين غيرها. هذا بالنسبة لمسجد الحرام. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفقوا على أن المضاعفة إنما تكون في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تتعدى، يعني الصلاة في قباء مع فضيلة الصلاة في قباء، إلا أنها لا تتضاعف، لا يقال بالألف. أي مسجد في المدينة لا مضاعفة فيه، مع أن المدينة لها حرم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها بين الحرتين، هذا حرم، لكن المضاعفة لا تكون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا سواء في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من ائتم بالإمام فيه ولو تباعدت صفوفه ووصلت إلى مدى بعيد في الشوارع والطرقات، فإن هذا يلحق بالمسجد، وليس المراد البقعة المحصورة بجدر، وإنما ما يكون في حكمها كذلك. فمن ائتم بإمام الحرم ولو أنه وصل إلى مدى بعيد إلى الكيلوات عبر المكبرات، فإن المضاعفة تناله. وهل ينالها من يكون في مساجد الفنادق المتاخمة للمسجد الحرام أم لا؟ نقول أما المساجد الموضوعة في هذه الفنادق وكذلك الممرات التي تتصل الصفوف فيها، فهذه المضاعفة تكون فيها. أما ما فيها من شقق ومن غرف فإن حكمها حكم البيوت، ولهذا لا يجزئ الإنسان أنه يصلي في غرفته حتى ولو كان يسمع الصوت، ما يصح له أن يصلي في غرفته على أصح قولي أهل العلم. وإنما إذا كان في المسجد، فهذه الفنادق يوجد فيها أدوار، يوجد فيها دور أو دوران أو كذا، فيها مسجد، والمسجد هذا مرتبط بذك المسجد، فلا إشكال في ذلك. كذلك الممر إذا كان أسفل الفندق الممرات ومداخل هذه الفنادق، فإن تأخذ نفس الحكم كذلك. فعلى كل حال يلحق بالمسجد ما كان في حكمه. يبقى المسجد الحرام اختلف عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أن مسجد النبي الاتفاق على أن المضاعفة إنما تكون خاصة بالمسجد نفسه ولا يتعدى منطقة الحرم. أما في المسجد الحرام فوقع الخلاف والنزاع، هل يتعدى الأمر مسجد الكعبة أم لا، على القولين بين أهل العلم في ذلك. لكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إلى منطقة الحرم يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة في منطقة الحرم أفضل من غيرها. لكن النزاع في المضاعفة، النزاع في المضاعفة. نعم. طيب نعم.
قال الملا علي القاري واختلف،
يعني على طول الملا علي القاري، يعني دي مسألة برضو نقول أول حاجة فيها الملا علي القاري حتى لو مباشر، يعني فين كلام العلماء، فين كلام العلماء من لدن الصحابة إلى من بعدهم، يعني الملا علي القاري مرة واحدة كده. نعم.
قال واختلفوا في محل هذه المضاعفة على
من اللي قال؟
الملا علي القاري
برضو، يعني ما في الأوسط، ما في المغني، ما في الاستذكار، ما في هذه الكتب الأول، ثم نأتي الملا علي القاري. نعم. نعم. الشيخ العثيمين يرجح أنا المضاعفة بس جاك بقى. لك هات لا خد بس كلام متقدمين الأول شوف. نعم أكمل حتى أتهم بكلام من المتقدمين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع.
كان ابن عمر يصنع ذلك، يعني إذا نزلت قريبا من الحرم بينك وبين أمطارا وكذا فلا تصلي في الحل، أدخل منطقة الحرم وصلي فيها، فإن النبي قد فعل ذلك وقد كان ابن عمر يصنع ذلك. والحرم معروف أبعاده، يعني عندك التنعيم جت من جهة، التنعيم اللي بيسمونه مسجد عائشة، من أراد أن يخرج إلى الحل عندك مسجد عين من هنا، وعندك الحديبية من هنا من طريق يعني جدة، ومعروف الحدود، ودي معالم متوارثة، هذه متوارثة، المواقيت، حدود الحرم، حدود عرفة والمزدلفة ومنى، كل دي أماكن متوارثة، والحمد لله يعني أظهروها الآن جزاهم الله خير. يعني الدولة السعودية كان لها إسهامات كبرى في تحديد هذه الأشياء والعناية يعني بها وإبرازها وبناء المساجد في هذه الأماكن، وبما إن شاء الله لا تنطمس معلومها بعد ذلك. يعني كان أول ذلك كانت أمور ممكن تخفى على بعض الناس، لكن الحمد لله الآن اللي جاي من الطائف معروف من أين يكون إحرامه، اللي جاي من نجد وكذا معروف أين يكون إحرامه، اللي جاي من المدينة، اللي جاي من الشام، اللي جاي من اليمن، كل هذه الأماكن الحمد لله معروفة الآن وموجود فيها العمار وموجود فيها المساجد، موجود في هذه الأشياء، كذلك الحدود أيضا في المشاعر كعرفة ومنى والمزدلفة الحمد لله موجودة هذه الأمور، يعني بنوا فيها الأبنية واعتنوا بها فجزاهم الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم.
انتبهتم يا إخوان، هذه فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا. يقول: ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو، هو اللي يبدأ إذا رأى المصلحة المسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منه. بأن بعض الناس قد يتشدد يقول: أنت تطالب الصلح مع أمريكا، الصلح مع اليهود، كيف هذا؟ بعض الناس إلى اليوم يعتبر أن الصلح مع اليهود خيانة، ويعتبر أن الصلح مع اليهود ينافي الشريعة، ويعتبر الصلح مع اليهود فيه وفيه وفيه. أما أصل الصلح مع الكفار ومع أهل الكتاب فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا مدفع، ومن دفع ذلك فإنه جاهل، جويهل، الجهول. النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش، كفار مكة في الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا في آخر الزمان سنصالح الروم ونقاتل عدوا وكذا، فالصلح مع الأعداء ومع المشركين ومع أهل الكتاب وغير ذلك هذا الصلح جائز، جائز، بل يطلب إذا رأى ولي الأمر مصلحة المسلمين في ذلك، بل قد يجب إذا كان المسلمين، إذا كان المسلمون سيتعرضون لخطر محقق ودفع ذلك الضرر يحصل بالصلح، والصلح يستطيع ولي الأمر ثم قصر فإنه آثم، لأنه يعرض المسلمين إلى الضرر البالغ، إلى قتل وإلى وإلى إلى آخره. فابتداء فالصلح ليس مشروعيته قائمة على أن يبتدئ الطلب من العدو، بل سواء ابتدأ الطلب من العدو أو ابتدأ الطلب من الإمام، إمام المسلمين، فلا فرق، فلا فرق. وسواء كان الصلح على شيء يحصله المسلم من العدو أو يحصله العدو من المسلم عن طريق بعض الامتيازات كأرض أو مال أو غير ذلك، فلا فرق طالما أن المصلحة في ذلك، وأن ضر مفسدة العدو وسيطرته وغشم العدو واعتداء العدو على حرمات المسلمين من دماء وأعراض وكذا، إذا كان هذا يدفع ببعض مالك فهذا لا بأس، بارك الله فيكم. أما إذا تضمن الصلح بندا محرما هذا يقال محرم، لأنه لا يجوز، فإن الصلح بين المسلمين لا يحل بين الناس، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالناس في الصلح على شروطه، لكن إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولو لكن لو كان في بعض يعني أخذ الامتيازات من المسلمين كأرض أو مال أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا بأس، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون صلح الحديبية منهجا في الحقيقة يبقى صالحا لهذه المسألة إلى آخر الزمان. ولهذا نحن نقول ما مات النبي والصحابة إلا وقد تكاملت مسائل الجهاد بما في ذلك من مواجهة جهاد الطلب، جهاد الدفع، الصلح مع الأعداء، الموقف من أهل الذمة، الموقف من المستأمن، الموقف من المعاهد، كل هذه الأمور والحمد لله جميع أنواع القتال، قتال المشركين الوثنيين، قتال أهل الكتاب، قتال المرتدين، قتال الطائفة الممتنعة، قتال البغاة، كلها قتال اللصوص وقطاع الطريق، قتال أو قتل من تعدى واستوجب حدا من حدود الله، قتل أهل البدع ورؤوس أهل البدع، كل ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا أي قتال على وجه الأرض ما علينا إلا أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى ذلك ونقتدي ونسير على هذا المنهج وتلك الطريقة. فالصلح مع المشركين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اليوم يعتبر ذلك خيانة، يقول هذا من بقى، يقول هذا من لا علم له ولا أخلاق، ومن ينتقد الحكام أو السلاطين، فحينما يكون بالمسلمين ضعف ولا يقون على جهاد ولا دفع أعداء، فحينما نلجأ إلى مصالحات ولو فيها بعض الضيم على المسلمين لنذرأ مفاسد كبرى، فما الإشكال؟ بل هذا شرع الله سبحانه وتعالى، هذا شرع الله. لكن أما إذا تضمن الصلح بنودا غير شرعية تتعلق بقى بعقائد وحرية أديان وكذا، لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، فهذا أمر محرم ولا يجوز. لكن أصل الصلح والتصالح مع المشركين هذا جائز، جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الصلح والفرار من قوة العدو إذا كان غاشما، الفرار هذا أمر مشروع وسنة الأنبياء أيضا، حتى قال بعض العلماء أظن ابن العربي رحمة الله عليه يقول هذه سنة الأنبياء، هذا الفرار في وقت الحاجة هذا سنة الأنبياء، سنة الأنبياء. حصل هذا من نبي لا موسى أمام فرعون، وحصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة هو وأصحابه، وحصل هذا ويحصل هذا من عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فهذه سنة، ولا عبرة بمن يشوش على ذلك من أصحاب الجهل سواء من حزبيين أو من غيرهم. حتى الصلح على تسليم سلاح، تخيلوا، ليس مال فقط، يعني بعض الناس قد يقول ماشي نتصالح على مال، نتصالح على شيء، لكن على سلاح ممكن نتصالح على سلاح، لو كان هذا في حق جميع المسلمين، مثل ما يحصل في حماس الآن، ضعوا السلاح، ما نضع السلاح، إيه الإشكالية؟ أنت سلاحك هذا ماذا أفاد المسلمين؟ دمر المسلمين، أنت من ناحية تدمر شعبك، بينك وبينه، فإن كانت لك الغلبة فإنك تقتل وتضرب وتفعل ما تشاء، فاعتديت على المسلمين من غير اليهود، ومن ناحية أخرى جلبت بهذا السلاح على بلادك ما هو حاصل الآن. ما الذي فعله السلاح وحماس؟ أفاد الأمة ولا دمر الأمة؟ أسعد الشعب ولا شرد الشعب؟ هذا أمر معروف، دخلناش في قضية خيانة وأصل السلاح، ما دخلش في قضية خيانة، دخلها في قضية مصالح ومفاسد. قال الأوزعي رحمه الله كما نقرأ ذلك من المنذر في الأوسط، الأوزعي رحمه الله تعالى يقول بأن التصالح كذا ولو كان على السلاح والمال، حتى ولو كان على السلاح، أوزاعي رحمة الله عليه، هذا كلام الأوزاعي، حتى ولو كان على السلاح، كان على السلاح، لكن بشرط ألا يصل هذا إلى تضرر المسلمين. أما حماس فإننا ما وصلنا إلى أنها تسلم سلاحها اليهود، لكن تسلم سلاحها إلى القوى الشرعية، إلى السلطة الفلسطينية، إلى ولي أمر المسلمين، لكنهم يأبون ذلك، يأبون ذلك. أو مثلا إلى قوة يحصل بها التصالح ويحصل بها وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع أو كذا إلى حين ثم تكون في يد المسلمين، لا بأس، لا بأس. معنا لو حتى ذهبت إلى أعداء وأخذوها بما لا يتضرر، انتبهوا، بما لا يتضرر المسلمون بذلك، ويكون في ذلك تسلط هؤلاء الأعداء على المسلمين بحيث أنهم يستأصلون شهادة بعد ذلك، هذا طبعا حينئذ لا يجوز. لكن لو كان بعض السلاح، بعض الأشياء بما لا يتضرر المسلمون بذلك، فهذا لا بأس ولا حرج. فالصلح على مال، الصلح على أرض، الصلح على بترول يأخذون جزءا منه، الصلح على سلاح يأخذون جزءا منه، هذا لا إشكال فيه، وكل ذلك قد ثبت به السنة وذكره أهل العلم رحمهم الله، فما الإشكال، فما الإشكال. أما سماح، نحن لا نريد أن ننزع سلاح سماح حماس، نحن نريد أن ننزع حماسا، المطلوب نزع حماس ليس سلاح حماس فقط، إنما المطلوب نزع حماس، حماس هذه التي اسم على مسمى، هم يقصدون بحماس حركة مقاومة إسلامية، ونحن نقول تهور. حماس عندنا بمعنى التهور، هذه فعلا فرقة حماس، فرقة تهور، حماس هنا بمعنى التهور، وليس الحماس بمعنى حركة مقاومة إسلامية. احنا ما عندنا حركات، عندنا دول من أول الحاء، الحاء مردود عليه، الذي يقاتل ليس الحركات إنما يقاتل الدول، انتبهت يا محمد، من أول الحاء احنا بنخالف، من أول الحاء حركة، هذه لا، نشيل الحاء ونحط دولة، نحط الدال مكان الحاء، الدال. طيب، ومقاومة إسلامية الميم والألف والسين نكمل بها دولة الإسلام، دولة الإسلام، وليس حركة مقاومة ولا ميليشية، ميليشيات لا، لا، نحن مع حميدتي بميليشيتي في السودان الذي أفسد السودان، وهو مدفوع من قوة معينة لها مصالح تريد تدمير المنطقة، أي شيء تحت مسمى ميليشية أو حركة أو تنظيم أو جماعة غير جماعة الإمام فإنها مردودة، كلها كلها مردودة، لا حركة ولا تنظيم ولا ميليشية ولا غير ذلك. الجهاد إنما يكون وراء السلطان، إنما جعل الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، حديث أبي هريرة في الصحيح، وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الحديث تحت باب الإمام جنة، يقاتل من ورائه، هذا القتال الذي نعرفه، سوى ذلك لا، سوى ذلك ما يجوز، ما يجوز. الجهاد موكول للسلطان، من مناطات السلطان الجهاد، ولا يكون الجهاد لغير السلطان إلا في حالة واحدة، إذا دهم العدو أرضا وقتل السلطان وحيل بيننا وبين السلطان، ولا يمكن دفع هؤلاء إلا بمواجهتهم، فحينئذ ندفع بكل ما نستطيع، ولا يلزم حينئذ سلطان موجود، لأن السلطان فقد أو حيل بيننا وبين الوصول إليه، فحينئذ ندفع بقدر ما نستطيع. وننتقل هنا إلى أهل الحل والعقد في المكان نفسه، فإن كان يمكن أن يوجد أهل حل وعقد ينظمون الناس ويتفاوضون وإلى آخره، فإن الأمر ينتقل من إمامة الإمام إلى ماذا؟ إلى مرجعية أهل الحل والعقد التي تكون عند غياب الإمام أو قتل الإمام أو غير ذلك، فندفع هنا بما نستطيع، ندفع هنا بما نستطيع. أما مع وجود الإمام فلا يقال جهاد أبدا، جهاد بلا إمام هذا يخالف الإسلام، والإمام مطالب بشرط ألا وهو القدرة، أن يكون عنده قدرة، وأن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. هذه نصوص الإسلام وهذه أحكام الشريعة، أن الجهاد لا يوكل إلا بالإمام، والنبي ما قتل المسلمون إلا وراء إمام، سواء كان في الدفع أو في الطلب. لأن بعض الناس يقول جهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب، لا، يقول جهاد الطلب يلزمه إمام، أما جهاد الدفع ما يلزم إمام. لا يا أخي، الطلب والدفع يلزم له إمام، يلزم إمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد دفع بماذا؟ هو الإمام. أو أن الناس تصرفوا في الدفع كيفما شاءوا، وفي الخندق إنما دفع وراء الإمام. إذن الإمام هو الذي نقتدي به ونكون وراءه، سواء كان ذلك في الدفع أو كان ذلك في الطلب. ولا يوكل الجهاد إلى غير الإمام ولا غير السلطان، وهذا إنما هو باتفاق. لكن في الحالات التي لا يمكن وصول إلى الإمام ما يلزم إمام، لكن لا نجعل من هذه الحالات الاستثنائية أصولا، فنقول لا يلزم الإمام بناء على ماذا؟ وجوب القتال عند غياب الإمام في حالات ضيقة من حالات الدفع. لا، هل نستطيع أن احنا نجعل أن الصلاة جائزة بلا طهارة مطلقا، سواء طهارة مائية أو طهارة بالتراب؟ لأنه يجب عليك أن تصلي عند فقد الطهورين، فنقول صحت الصلاة ولزمتك الصلاة بلا ماء ولا تراب. لكن هل يصح أن نحول من هذا حكما عاما، وهو أن الصلاة لا يلزم فيها الطهارة؟ لا، فصلاتك بغير طهارة لا يجعل الطهارة غير شرط، لا، إنما هذه في حال، وهذه ماذا يا إخوان؟ وهذه في حال آخر. فالشاهد أن الإمام يتصالح مع الأعداء بما فيه مصلحة المسلمين، ليس بما فيه مصلحته الشخصية، لكن بما فيه مصلحة المسلمين، مصلحته. وهذه يقدرها الإمام، يقدرها أهل الحل والعقد مع الإمام، ولا تكون الإحاد الناس. ولهذا على الناس أن يكونوا تبعا لماذا؟ للإمام. كذلك أيضا إقامة الحدود وإقامة العقوبات بقتل ونحو، هذه لا تكون إلا للإمام، هذه ما تكون إلا الإمام، لا تكون لغير الإمام. طيب، إذا لم يوجد إمام يقيم الحدود، هل لأحد الناس إقامة الحدود؟ الجواب لا، هذه من مناطات الإمام، الجهاد من مناطات الإمام، وإقامة الحدود من مناطات الإمام، قتل هذا وقطع يد هذا وأخذ الزكاة قهرا من هذا وغير ذلك من هذه الأمور، إنما تكون للإمام أو من ينيبه الإمام، ولا تكون لماذا؟ ولا تكون لأحد الناس، هذه ما توكل لأحد الناس أبدا، إنما تكون للإمام ولا توكل لأحد الناس. يقال عالم، ولا يقال مثلا شيخ في منطقة كبير يمكن أن يقيم حدا عند غياب السلطان، كما ذكر البعض، سمعت من البعض كان يقول هذا، وهذا كما قلنا غير جائز. إذا لم يوجد إمام يقيم الحدود، إذا لم يوجد إمام يقيم الحدود، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد. في عبارة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه ينبغي أن ننبه عليها، لأنها قد تتخذ في ذلك منهاجا وحكما كذلك، فلا بد من التنبيه حتى لا يغتر أحد بهذا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكر في بعض ما ذكر موجود ياسر في فتوى العذر، ولا هو فتوى العذر، اي نعم، الشيخ ابن باز يقول لما سئل عن مسائل العذر بالجهل، قال هذا في مقالات الشيخ ابن باز 219 على 28 كتاب مجموع فتاوى ومقالات العالم ابن باز، حكم العذر بالجهل في العقائد تحت العنوان هذا، سؤال حكم العذر بالجهل في العقائد وغيرها، اجاب الشيخ فقال: الجهل يكون فيما يمكن خفاؤه، أما الأمور الظاهرة من الدين فلا يعذر فيها الجاهل، كأمور التوحيد وأمور الصلاة. لو قال ما أعرف الصلاة وهو بين المسلمين، ما أعرف أن الصلاة مشروعة، أو ما أعرف الزكاة، أو ما أعرف الصيام، ما يعذر بالجهل. أو قال ما أعرف أن الزنا محرم، ما يطاع. أو قال ما أعرف أن اللواط محرم وهو بين المسلمين، ما يطاع. أو قال ما أعرف أن الخمر محرم، ما يطاع. أما الذي يمكن جهله مثل بعض الصفات، صفات الله عز وجل التي خفيت عليه، أو ما دري أنها من صفات الله فأنكرها ثم علم وبين له ما يكفر بذلك، لأن مثل هذا قد يجهل بعض الصفات، لأن مثل هذا قد يجهل بعض الصفات أو مثل بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم جهلها، ما دري عن بعض الحقوق التي تخفى على العامي أو ما أشبه ذلك، أو إنسان في أطراف أمريكا أو أطراف إفريقية في بعض المحلات البعيدة عن الإسلام، مثل هذا كأهل الفترة يبين له ولا يكفر حتى يبين له ويعلم، فإذا ما أصر على ذلك وأصر على الكفر يقتل يعني بعد البيان. طبعا احنا ناقشنا مسألة الإعذار بالجهل قبل ذلك كثيرا، وقلنا بأن من أهل العلم من يرى أن من يعيش في بلاد الإسلام أو كذا فإنه لا يعذر بالجهل في مسائل يعني الشرك، لأنها مسائل ظاهرة وإلى آخره. أما من كان يعيش في بادية بعيدة أو كان حديث عاد بكفر أو كذا فمثل هذا يعذر طالما أن ما عنده ما من يعلمه. وبينا أن تعليق الأمر بالدار دار الإسلام أو ليس كذلك أنه وصف غير منضبط، فقد يكون في دار الإسلام ويجهل مثل هذه الأشياء، عنده من يلبس عليه ولم يسمع عن هذه المسألة. وقد يوجد في بلاد الكفر اليوم من يدرس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، فلو جعلناها دارا معناه أن الشيخ العالم الذي في دار الكفر ويجهل هذه المسألة نقول هذا يعذر، إنما العامي اللي في بلاد الإسلام اللي ما سمع عن المسألة نقول لا يعذر. هذه أوصاف غير منضبطة، هذا عامي لك في بلاد الإسلام وهذا عالم في بلاد الكفر، فلو اعتبرنا الإعذار من عدمه باعتبار الدار، هذه دار إسلام وهذه دار كفر، لو اعتبرنا بهذا الاعتبار لن يكون منضبطا أبدا، لأنه معنى ذلك العالم الذي دارس كتب ابن عبد الوهاب في دار الكفر كأمريكا فرنسا بريطانيا ألمانيا هولندا وغير ذلك، هذا لو وقع في نفس المسألة فإنه يعذر. ليه؟ لأنه في دار الكفر، والعام في بلاد الإسلام اللي ما سمع عن المسألة هذا لا يعذر. ليه؟ لأنه في دار الإسلام. نقول المكلف ماذا صنعت له الدار؟ هل أنت قائل هذا القول يعذر العالم في أمريكا بناء على كلامه، العالم في أمريكا إذا وقع في نفس المسألة اللي يقع فيها العامي في بلاد الإسلام هل تعذره؟ إن قلت لا أعذره هنقول إذا لم تعلق المسألة بالدار، علقتها بالعلم، علقتها بماذا؟ بالعلم، وطالما علقتها بالعلم يبقى ما أثر الدار. لكن أثر الدار له فائدة في ماذا؟ فيما لو بين لك وعندك علماء أي استشكال استشكل عندك العلماء وعندك تعيش بين المسلمين والعلماء موجودون، هنا قد يتحدد المفرط من عدمه. أما أصل الإعذار بالمسألة لا يرجع إلى مسألة الدار، دار إسلام ودار كفر، فقد يعيش في دار الإسلام بل يعيش مع نبي الإسلام بل يعيش مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير المسلمين، ومع ذلك يقول اجعل لنا ذات أنواط. هتقول لأنه كان حديث عهد بالكفر، يعني كان بالكفر قريبا لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التمثيل بهذا بحديث عهد أو بمن نشأ بذي بعيدة، التمثيل بهذا يرجع إلى بين قوسين جهل بالمسائل لعدم وجود من يعلمه، إما لقرب عديد بشرك وإما لبعد. طيب وإذا وجد من يعيش في دار الإسلام ويجهل هذه المسائل لعدم وجود من يعلمه هل يختلف المناط؟ أبدا. ولهذا نجد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما فرق باعتبار دار، فرق باعتبار علم وجه. ألا تراه يقول في رسالته إلى الشريف وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وأين قبر البدوي؟ في دار الإسلام. وأين قبر الجيلاني؟ في دار الإسلام. وأعذرهم ابن عبد الوهاب معناه في دار الإسلام. لكن بعد البيان بعد إقامة الحجة هنا حصل أن علماء أقاموا الحجة عليه، حصل أن أي استشكال عندك تجد العلماء، فأنت متمكن من رفع أي مسألة طالما أنك ماذا أقيمت الحجة عليك، إن عندك أي إشكال موجود العلماء، بخلاف من قد لا يكون في دار فيها العلماء. يبقى إذن الوصف المنضبط يعود إلى عالم بالمخالفة أو جاهل. الجهل يعود إلى أسباب عديدة وليس سببا واحدا، بل البلاد التي فيها من يلبس ويدلس أعظم من الجهل. لاحظوا، أعظم من الجهل. الجاهل الذي لم يسمع لا هذا ولا ذاك، هذا إن سمع استجاب مباشرة. إنما المشكلة في ماذا؟ في ماذا؟ في من يسمع الضلالة، في من يسمع التبرير والتعليل والتلبيس والتدليس، حتى جعلوا له الإتيان إلى هذه القبور أنها من محبة الصالحين وليس من شرك في شيء، ويجعل في كل مسألة شبهة من الشبه، حتى صار عند الناس يقين أن هذا ليس بما يخالف الشريعة، سواء شرك أكبر أو أصغر أو توسل ممنوع أو إلى غير ذلك، أو بناء مساجد على القبور. كل هذا بينقل لهم الإجماع، بيقول الإجماع على بناء المساجد على القبور، الإجماع على جواز دفن الميت في المسجد، إجماع قالوا كده، إجماع. المخالف كم في المية من السلفيين؟ والدليل على الإجماع ماذا؟ أن المسلمين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره، ولم يقل أحد لا يجوز الصلاة في مسجد النبي، هذا إجماع. إجماع آخر أنك لا تجد بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها هذه المساجد اللي فيها قبور. من الذي يخالف؟ نصف في المية من الناس كما يقول بعضه، أو 1% من الناس هم الذين يخالفون في ذلك وهم السلفيون. هذه شبه تحتاج من يزيلها. أما أن نقول، انتبه بقى المسألة، أما أن نقول في بلاد الإسلام الشرك ما هو بخفي، الناس تعرف تحريم الشرك وتعرف فضل التوحيد، نعم وهو كذلك، وهو كذلك يحذر من الشرك، لكن الكلام في مفردة من مفردات الشرك. الرجل هذا ما يعبد أصناما، ما يعبد كذا ويقول أنا، لا، الرجل هذا على توحيد ويجتنب الشرك، لكن خفي عليه مسألة من مسائل الشرك هذه ما وصله علم فيه، والطريق إلى معرفة أنها ممنوعة العلم، ولا علم وصله، والشرائع تلزم ببلوغ العلم. الصحابة في المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل تحويل القبلة، تحويل القبلة نزل، وصلى قوم إلى غير القبلة في مدينة رسول الله مع رسول الله في بلد الوحي، بلد الوحي مش بلد الشيخ، بلد الوحي، ومع ذلك صلوا إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. حتى جاء الرجل، كان والحديث في الصحيح، حتى جاء رجل وقال، وقف عليهم وهم يصلون، قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، فداروا وهم كذلك، وما مضى من الصلاة لم يبطل، لم يبطل. فالشرع تلزم بالبلاغ. حديث المخطئ في صلاته، حديث أبو هريرة في الصحيحين، كم صلى الرجل من صلاة الصحابي والنبي ما أمره بإعادة ما مضى، إنما أمره بإعادة صلاة الوقت لأن وقتها باق. واضح إخواني؟ على كل حال مسألة العذر بجال يعني بيناها من قبل. أما إذا كان فعلا الأمر ما يجهل ولا مثله يجهل، كمن يعيش مثلا في بلاد الإسلام ويسمع كل يوم بجوار بيت مسجد، يسمع كل يوم خمس أذانات، ثم يقول أنا ما أدري إن في صلاة، هل مثل هذا كان أبله ولا مجنون ولا شيء؟ ده حاجة ثانية، لأن هذا ما يخفى. نعم. طيب، الشاهد الذي أردت أن أعلق عليه من كلام الشيخ، والمشكل إن الشيخ بيقول فمثل هذا كأهل فترة يبين له ولا يكفر، حتى يبين له ويعلم، فإذا ما أصر على ذلك وأصر على الكفر يقتل. جميل، هذا لا إشكال فيه. من الذي يقتله؟ قال الشيخ الذي يتولاه مسلم أو الدولة المسلمة تحكم به عليه. الذي يتولاه مسلم يقتل، الذي يتولاه مسلم أو الدولة المسلمة، أو الدولة المسلمة نعم، الحاكم نعم، أو من ينيبه السلطان نعم. فما أقيمت الحدود إلا بالحكام، إلا ما جاء في السيد مع عبده في بعض الأشياء على تفريعات عند الفقهاء، هذا السيد مع العبد مع الأمة. أما هذه الأمور العامة من حدود زنا وسرقة وغير ذلك لا يقيمها إلا السلطان أو من ينيبه السلطة فقط، غير ذلك لا، ما يقيم حدا إلا السلطان أو نائبه. وجد سلطان يحكم هذه الحدود أو لم يحكم به؟ حتى ولو لم يوجد سلطان فإنه لا ينبغي أن يناط إلى الناس إقامة الحدود، لكن لو افترضنا بلد ما فيها سلطان فإنهم يختارون سلطانا، يختارون أهل حل وعقد، وأهل الحل والعقد يختارون السلطان، فتكون الولاية هي التي تلزمه، يجب أن يوجد سلطانا، لكن أن يقيم حدودا بلا سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال كما في الصحيح: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. اعتزل، لأن الإنسان يقوم يقيم حدودا. فشيخنا لما قال يتولاه مسلم الذي يتولى مسلم أو الدولة المسلمة، هذا خلاف الدليل، ولا أعرف لدى دليلا من كلام أهل العلم هل يقيم الحد مسلم يأتي بهذا الرجل في بلاد الكفر مثلا يبين له التوحيد وكذا، ثم إن هذا الرجل ما رجع بقى على شركه يقتله؟ لا، يكفره لا يقتله. ولهذا نفرق بين مقامين هنا هامين جدا: مقام الوصف ومقام العقوبة. مقام الوصف لا يلزم فيه إمام، يلزم فيه عالم. مقام العقوبة يلزم فيه إمام وهو الحد. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، مقام الوصف لا يلزم فيه إمام، لا يلزم فيه إمام، فمن قامت الحجة عليه، من قامت الحجة عليه من عالم وقد أصر وتوافرت الشروط ودفت الموانع كفره العالم، لا يلزم في التكفير إمام. مقام الوصف هذا وهو الكفر لا يلزم فيه إمام، إنما يلزم فيه عالم بالحجة وباستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما مقام العقوبة، أن أقطع يدا، أن أرجم، أن أجلد، فذاك للإمام أو من ينيبه الإمام. لماذا؟ أولا لمخالفة الشرع، ثانيا لأن ذلك يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. أنا سأقتل هذا، ومن جاءني يقول لما قتلت أقول هذا كفر، أنا أقمت الحج عليه وكفرته، كفر. وهذا لا، هذا زنى، بلغناه زنى فرجم، وهذا وذاك إلى آخره. إذن سيحصل فساد عريض، فلابد نفصل بين مناطات السلاطين وعموم المسلمين. هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة، وهي: من أتى ما يستوجب حدا، أو من وقع في ناقض وهو الكفر، هل هذا يشترط في تكفيره أن يكفره الإمام؟ 2، هل في إقامة الحد عليه يلزم الإمام؟ فقلنا فرق بين الوصف والعقوبة. أما الوصف فلا يلزم فيه الإمام، فمن دل الدليل على كفره وإقامة الحجة عليه واستوفيت الشروط وانتفت الموانع وقام بها العلماء، فإن ذلك يكفر. ولا زال هذا عمل العلماء، يكفرون هذا أو لا يكفرون، فإن ذلك راجع إلى الأوصاف بتوافر الشروط وانتفاء الموانع والتفريق بين كفر النوع والمعين، كل ذلك للعلماء. طيب الأمر الثاني، أما العقوبة فلم يتولها عالم، أما العقوبة فلم يتولها العلماء، إنما هذه العقوبة للأمراء أصحاب الحكم. فالجهاد ما قام به العلماء، قام به الأمراء والعلماء تبع، والحدود ما قام بها العلماء، قام بها الأمراء والعلماء تبع. فكلام الشيخ هنا تعجبت منه، وهذا الحقيقة ما أدري ما مراد الشيخ في مسلم هذه، يعني مسلم نائب عن السلطان ماشي، إنما الشيخ ما قال السلطان أو نائبه، إنما قال الذي تولاه مسلم أو دولة مسلمة. هذا ممكن نقول يتولاه مسلم في غياب ولي النكاح وليس ولي الأمر الحاكم. إذا أسلمت المرأة من أهل الكتاب في بلد الكفر وليس لها وال مسلم، لا أب ولا أخ ولا عم ولا جد ولا أي أحد من العصبات، فهنا يتولى نكاحها من؟ مسلم. هذه نعم نقول هذا، يتولى النكاح، فولي الأمر في النكاح ممكن أن ينتقل إلى مسلم. ده هذا إيه؟ إذا لم يكن أيضا السلطان المسلم، لأن من لم يكن لها سلطان، من لم يكن لها ولي نكاح انتقل إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن لو ما في سلطان مسلم كمان، يعني ما في ولي مسلم ولا في سلطان مسلم تنتقل ولا إليه، هنا يتولى النكاح من؟ مسلم، يتولى النكاح ولا تزوج نفسه. فكلام الشيخ هنا عجيب، قال يقتل والذي يتولاه مسلم أو الدولة مسلمة تحكم به ماذا؟ تحكم به عليه، إلى آخر فتوى الشيخ. هذه ذكرتنا بفتوى قديمة للشيخ، وقفنا نفس الموقف في مسألة الحكم غير منزل الله، لما قال الشيخ في كلامه أيضا في تفريغ شريط الدمعة البازية في نقاش مع سلمان وابن جبرين ومجموعة من الناس، سلمان العود، إلى أن قال الشيخ طيب، فقال الشيخ في من ضمن ما قال قال سلمان العودة ما لم يستحله؟ قال نعم، إنما هم يرون أن هناك، ده كلام سلمان، هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل معصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص إيمان، وبين ما يجعل من يجعل معصية قانونا ملزما للناس، لأنهم يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا من كونه يعني من كونه أبعد عن الشريعة مثلا وأقصاها، أو أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما، ولو قال إنه لا يستحله لا يتصور إلى أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل أو كذا، اللي هو التكفير باللازم، يعني يكون يضع قانون وعممه مخالف الشريعة، ده لا يمكن أن يكون مع اعتقاد أن حكم الله هو الواجب، لكن إما أن هذا بيستحل وإما أن هذا بيفضل أو يجوز أو غير ذلك، تكفير باللازم. وإحنا بينا من قبل أن تكفير باللازم ده لا ينبغي أن يكون أبدا، وإلا سنلزم كل أصحاب المعاصي بهذا، يبقى الزانية أو البغي اللي تؤجر فرجها نقول هذا مستحيل أن تكون معتقدا الزنا حرام وتبعا هذا، والقاتل العربيد الذي يقتل 100 نفس بل 100 نفوس نقول هذا مستحيل طبعا باللازم لا يمكن. المهم وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لشيء، وده طبعا الملحظ اللي به كفر كثير ممن ينتسب إلى السلفية، الحكام باللازم إنه ما وضع القانون وضعي إلا لأنه يستحل الحكم بهذا، وهذا غلط، فإن المعاصي معاصي والاستحلال عمل قلبي لا نطلع عليه إلا إذا قال أنا أعتقد الحل وقامت الحج عليه. المهم قال الشيخ ابن باز، بس قاعدة لو تجيب على النقل هذا كان عندك لأن كان فيه بعض السقط، فقال الشيخ ابن باز بس قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم، ده كلام الشيخ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه إنه مستحل يلزمه ذلك، وليش يسأل؟ ما هو بلازم الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، يعني الشيخ بيرد مسألة اللزوم هذه، أما بينه وبين الناس ها الحاكم بغير منزل الله، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم منزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، يعني لو رد قتال هؤلاء من أجل الحكم يبقى مرتد، لأن الشيخ بيرجح أن الطائفة الممتنعة التي تقاتل تكفر، وهذا قول جماعة ونصر شيخ الإسلام وكذا. فالشيخ بيقول يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقال في منيع الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاع عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاع عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا. صرح به شيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دفع عن باطلهم. ذكره رحمه الله تعالى، أظن كتاب السياسة، لا ما هو في السياسة، غير هذا، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب فتدخل سلمان فقال في الفتاوى في كلامه في التتر، قال الشيخ ابن باز يمكن في التتر. ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع منيع الزكاة في عهد الصديق سواء. قال سلمان حفظكم الله، الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر إلى آخر ذلك. طبعا صحيح أن الشيخ الإسلام بيرجح في الطائفة الممتنعة أنه بيقاتل ويكون مرتدا، وما له هو ومن ذهب لهذا القول إلى عموم قتال الصديق، قالوا قاتل المرتدين ولم يفرق، وشمل قتاله منعي الزكاة ولم يفرق بين هذا وذاك في القتال. ولكن جماهير أهل العلم على أنهم ولو قاتلوا لا يكفرون إلا إذا استحلوا، ومجرد القتال ليس وصفا يؤثر في نقله من الإسلام إلى الكفر، فإن القتال معصية، أن يمتنع عن الزكاة معصية، وأن يقاتل الإمام إذا أراد أن يأخذ منه قهرا فقاتله معصية أكبر من ذلك، لكن أن يكفر ليس هذا من وصف الكفر، ليس هذا من وصف الكفر. وأما أن أبا بكر قاتل، صحيح قاتل الجميع، قاتل فاشتركوا في القتال، لكن أبا بكر لم يقاتل له قتال المرتدين، إنما قاتل من ارتد عن الدين ومن جحد قتالا، وقتل هؤلاء قتالا. وإن عم اسم المرتدين للجميع فكما قال الشافعي، وللشافعي مبحث بقى في هذه المسألة، من أنفس ما يكون الحقيقة حاصله أنه يفرق بين الردة بالمعنى اللغوي والردة بالمعنى الشرعي، فالذي شمله هذا كله الردة بالمعنى اللغوي، لأن الردة هي الرجوع عن طاعة، فقد تكون رجوعا يقتضي كفرا، وقد يكون رجوعا يقتضي معصية ولا يقتضي كفرا. وهذا قول أئمة الأربعة أنه لا يكفر، إلا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه يكفر بذلك، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر. على كل هذا بحث آخر. الشاهد أن الشيخ يقول إيه هنا أيضا، يقول فإذا كان يجب على المسلمين، إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، طيب دولة مسلمة قوية هتقاتل أميرا يتبعها امتنع عن الشرع؟ صح، انتبهوا للتفصيل الدقيق هذا بارك الله فيكم. دولة إسلامية، هذه دولة إسلامية تحتها أمرة، أمير على ولاية امتنع أن يحكم ما أنزل الله هو ومن معه، فجاء السلطان الدولة المسلمة القوية تقول له احكم، فلم يحكم فقاتلوه على أن يحكم فقاتل، هذا صحيح، وهو يكون قتال السلطان للطائفة الممتنعة، فإن قتال الطائفة الممتنعة لا يكون إلا من السلطان. ومن هنا من أكبر شروط التكفيرين أنهم جعلوا السلطان طائفة ممتنعة وهم الذين يقاتلون، فتجد حيفية التكفير الكبرى ووقوع الدماء في المسلمين الكبرى من جعل التنظيمات والميليشيات نفسها تقاتل الحكام على اعتبار أن الحاكم طائفة ممتنعة وهو الذي يقاتل. لا، أنت عكست، الحاكم يقاتل الطائفة الممتنعة، ولهذا الحاكم لو أنه امتنع عن الحكم غير منزل الله، يعني نصحنا أن يحكم منزل الله وكذا، هو ترك واجبا أثم، واسمه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، نصحنا أن يحكم فلم يستجب، ليس علينا إلا النصح، إنما نجمع المسلمين ونقاتله ونجعله طائفة ممتنعة، ما هذا عرف في الأولين ولا في الآخرين. طيب، ف
فلو أن الشيخ يقصد أن الدولة المسلمة تقاتل أميرة من أمرائها امتنع، صحيح هذا قتال السلطان للطائفة المتنع. أما أن دولة مسلمة أخرى السعودية مثلا هتقاتل حكومة مصر أو حكومة المغرب أو حكومة أي دولة أخرى لكون لم يحكم ما زال الله، هذا ما عرف إذ عمل المسلمين على أن كل دولة من هذه الدول لها سلطانها الخاص، ولا تأتي دولة حاكم دولة يقاتل حاكم دولة أخرى لأنه قالوا له احكم بما أنزل الله فلم يحكم فإما أن يحكم وإما أن نقاتله. ما عرف هذا، هذان ملحظان لماذا نبرزهما ولماذا ذكرناهما؟ ها؟ حتى لا يغتر أحد بزلة العالم، لأن زلة العالم زلة العالم. يبقى إذن في من ارتد في دول الكفر وقامت حجة عليه لما تناقض وأصر على ما هو عليه، العلماء يحكمون بردته لكن يقتلونه؟ لا، فقول الشيخ يتولاه مسلم أو الدولة الإسلامية نقول مسلم أو تحذف، ونقول يتولى الدولة الإسلامية. طب إذا لم توجد دولة فقد حكمنا ونرتب الأحكام عليه وهكذا كعلماء يرتبون، لكن لا يقيمون حدود، فلا يقيم الحد إلى سلطان أو نائب. طب اثنين، الدولة التي لا تحكم بغير منزل الله لا تقاتلها دولة أخرى على هذا، لا تقاتل دولة أخرى على هذا، إنما الإمام يقاتل أميرا امتنع عن هذا، كما إذا امتنع عن شعيرة ظاهرة سواء زكاة أو أذانا أو الأخير، فإن السلطان هو الذي يقاتل. أما أن السلطان يقاتل سواء من الشعب وهذه مصيبة مثل ما فعلت الفريون أو من دولة أخرى لأنها معصية، لأنها معصية وعليه، فإن سلطان الآخر ينصح السلطان هذا، إن انتصح الحمد لله، إذا ما انتصح فمسلم عاصي. ولهذا تحريف الطائفة الممتنعة هتكون إيه؟ طائفة ممتنعة عن إقامة هذه الشرعة بالسيف والسلاح، فلا يقوى عليها السلطان إلا بالقتال، صار لها منعة فلا يقدر السلطان بالقتال، وإلا السلطان اللي يقدر بغير القتال يأخذ الزكاة قهرا، 1، 2، 3، 50، 70، 100 ما يحتاجون إلى القتال، السلطان بيأخذ الزكاة قهرا. إنما الطائفة التي لها شوكة وقوة وتمتنع عن أداء الشعيرة إلا بالقتال، هذا الامتناع على قسمين، عقدي و لغوي، امتنعت يعني منعت أن تعطي لكنها ليست بجاحدة وتعتقد الشرعية وليست بجاحدة وأن يلزمها، لكن بخلت امتنعت عن أداء الزكاة للسلطان. وفي امتناع عقدي بقى، الامتناع بمعنى أنه لا يدخل في الخطاب، امتناع عن التزام الشرعة، ده كفر وده لا يختلف فيه العلماء. فلو كان الامتناع عقديا بمعنى ان لا يلتزم الشرع وكذا ده كافر، ادى لو او لم يؤد، لكن امتنع اني ادي زكاه مع الفرضيه واعتقاد الفرضيه وغير ذلك فهذا مسلم عاص حتى ولو قاتل فانه لا يكفر، وهذا قول جماهير اهل، كما قلنا ده قول الفقهاء الاربعه الا روايه عن احمد رحمه الله تعالى وغير ذلك. فنلاحظ ملحظ ده في كلام الشيخ ابن باز حتى لا يغتر احد. وأنا قلت لكم هذا الكلام سبحان الله، أذكر أن أحمد أبو العينين التكفيري هذا التقطها من بين الكلام الشيخ في الدمعة البازية، معروف الدمعة البازية ديت الشريط ده الشيخ سجل فيه أروع المناقشة التي تمثل منهج السنة جماعة في الحكم غير منزل الله وحول كل هؤلاء يناقشونها، والشيخ يناقش المناقشة السلفية في مسألة الحجة لمن زالها، وإنه هذا لا يكفر بمجرد الفعل، ما يجهر حتى لو وضع قانون وضعي لا يكفر بمجرد هذا إلا بالاستحلال والتكذيب والجحود، اللي هو منهج السنة والجماعة. ترك أحمد بن العنين كل هذا، نعم، وجاء باللفظة دي، جاء باللفظة هذه، وإنه الدولة الإسلامية تقاتله وغير ذلك، ويكون الامتناع هنا يكفره، لأن الشيخ ابن باز يرجح ماذا؟ أن الممتنع يكفر، يبقى كفر من جهة أخرى، أخذها أحمد بن العنين التكفيري وعول عليه. لهذا دي يا أخواني فائدة لماذا التنبيه على أخطاء وأمور يقع فيها علماؤنا. أولا منهج السلف، لا زال أهل العلم يتعقب بعضهم بعض، خلي بالكم من طلاب اليوم في قواعد اليوم، يعني لماذا؟ وعلى فكرة هننزل هذا مقطع كمان، هننزله مقطع كمان كمان، مش هنكتفي بكلام طلابنا، هننزله مقطع كمان، لماذا المقطع يكون مناقشة مع شيخ سلفي كبير، يعني لا تركنا لهذا ولا ذاك. يا أخي هذا أو ذاك مبتدع سلفي سني إمام صحابي تابعي، المراد صيانة الشريعة عن الخطأ. من قال بأن زلة العلماء لا تشهر لكن بالأدب وحفظ قدر العالم وإمامته، إنما المبتدع مع فضيحته ولا كرامة، ولا كرامة له حتى تصان الشريعة، بل لازال أهل العلم يرد بعضهم على بعض. لماذا الدارقطني ما سكت؟ لماذا الدارقطني يعلن ويصنف المصنفات؟ لماذا أبو مسعود دمشقي؟ لماذا أبو علي الغساني؟ ده في الصحيحين اللذين اتفقت الأمة على جلالتهما، لماذا؟ لماذا العلماء يرد بعضهم على بعض من أئمة الدين؟ لماذا؟ إذن هذه مسألة، انتبهوا، لا تدخل وسوسة بهذا الباب، لا تدخل وسوسة بهذا الباب حتى تصان الشريعة. ثم أمر آخر وهو تعقب العالم، ليس من الشخص، تعقب العالم بعلماء، تعقب العالم بإجماعات، تعقب العالم بخطأ لا خلاف فيه، يبقى أنت بتبرز قول عالم على عالم حتى لا يضطر أحد بهذا. وما كل أحد يمكن أن يرد على مثل هذه الأشياء، ولا كل أحد ممكن أن يعتقد خطأ هذه الأشياء، فلا بد من التنبيه نصحا للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم أوس الداري، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الصحابة نصيحوا، الخلفاء الراشدون نصيحوا. ابن عباس يقول على الملأ أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال بكر عمر، قال ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان لما قيل له في مسألة الشافعية قل، قال ما هو ابن أبي هذا، إلى أن قال قائل له هذا قول فلان من الصحابة، قال الصحابي ما هو ابن أبي، كل يأخذهم يقول يرد، قال ابن عباس، الشيخ يستدل بأثر ابن عباس. فإذا كان الصحابي ما هو ابن أبي على لسان ابن باز، فابن باز ما هو ابن أبي، ولا ابن عثيمين النبي، ولا الفوزان النبي على لسان هؤلاء. اطلعوا أنتم منها يا مغرضون، اطلعوا أنتم منها، لا يجلس الواحد على أريكته ينظر ده نازل رد، اطلعوا منها خلاص. هذا لا زال طريقة أهل العلم، وإلا شوف الحرف من هذا سيخرج جماعة، سيخرج طائفة. ابن باز يرى أن الحاكم إذا امتنع ده طائفة ممتنعة تقاتل، يبقى بالتالي التنظيمات الأرهابية تقول إحنا هنقاتل. طب ليه أنتم بتقاتلوا؟ لازم سلطان؟ قال لك هو فين السلطان؟ فعند غياب السلطان نقوم بفروض الكفايات. فماذا تصنع؟ لابد أن تغلق المسألة من بابها، أن يقيم الحد مسلم حصل من فساد ما الله به عليه. لا يوجد حاكم يقيم حد، إذن أنا أقيم. أنت من؟ أنا جماعة بوكو حرام. لا لا لا، أنا سأقيم الحد. أنت من؟ أنا تنظيم القاعدة. لا لا لا، أنا تنظيم داعش. لا لا، أنا تنظيم بيت المقدس. وصار المسلمين 1000 طائفة تقوم بمقام الإمام، يحصل بذلك الدمار. ففرق بين ما يناط بالسلطان وما يناط بعموم المسلمين. نعم. نعم.
خلاص يكفي.
نعم.
في كلام لابن رجب ذكره في قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: قال وكذلك زيادة في الحرم في المسجد الحرام. روى مثنى بن الصباع عن عطاء أنه قيل له في المضاعفة في المسجد وحده أو في الحرم، قال في الحرم كله، فإن الحرم كله مسجد. وروى الأزرقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا قول عطاء. أعد إسناد.
قال روى مثنى ابن الصباح.
هذا مذكور فين؟
هذا في فتح الباري ابن حجر ابن رجب.
ابن رجب نعم. ذكر مسألة ابن رجب من أولها؟ ذكر من أولها ولا ذكر أثره؟ نعم.
في مسجد النبي.
نعم.
قال وكذا الزيادة في المسجد الحرام. روى مثنى بن الصباح عن عطاء أنه قيل له في المضاعفة في المسجد وحده أو في الحرم، قال في الحرم كله، فإن الحرم كله مسجد. وروى الأزرقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى. وبإسناده عن عطاء قال: المسجد الحرام الحرم كله. وروى عبد الرزاق في كتابه من رواية
الأخير عن من؟
عن عطاء أيضا.
نعم.
وروى عبد الرزاق في كتابه من رواية ليث عن مجاهد قال: الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة. وقد ذكر الشافعية أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل موضع الزيادة لم يحنث، فلو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فزيد فيه فدخل موضع الزيادة حنثا. وهذا مما يشهد لأن حكم الزيادة حكم المزيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف المسجد الحرام عرف المسجد الحرام بالألف واللام ومسجده بإضافته إليه، ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه بالإضافة فقال مسجدي هذا والله أعلم.
نعم، كما قلنا هذا هو الراجح. نعم.
قال ابن القيم رحمه كلام الأوزاعي.
نعم. في إيه؟
في إعطاء المال.
دفع إيه؟
في إعطاء المال.
الأوزاعي.
نعم.
نعم الأوزاعي. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وسئل الأوزاعي عن مودعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو جزية يؤديها المسلمون إليهم، قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم.
قال
عن
أعد.
قال: سئل الأوزاعي عن مودعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو جزية يؤديها المسلمون إليهم.
نعم.
قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم، عن قتال عدوهم أو فتنة شملت المسلمين، فإن كان ذلك فلا بأس. وقال الأوزعي: في أهل حصن من المسلمين نزل بهم العدو، فخاف المسلمون ألا يكون لهم به طاقة، ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم.
انتبهتم ها؟ ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم ها؟
سلاحهم وأموالهم وكراعهم على
تبات يونس. سلاح، أموال، كراع، كل هذا لهم ذلك
على أن يرتحلوا
في المسألة. طبعا بقى ما تجيش بقى تسمي كل ده أصل والتطبيع ومش عارف والخيانة، الكلام ده احنا ما لنا دخل به. وأي شيء في الصلح، كلمة الصلح سموها زي ما سموها، صلح، اتفاقية، ما يسمى بالتطبيع، ما يسمى كذا، هذه مسائل أخرى. لكن الحرام فيها حرام، فإن الصلح لا يحل حراما ويحرم حلال. لو كان على شيء في الدين تنازل عنه كذا، لا، ما يجوز أبدا. نعم.
قال: ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم وكراعهم على أن يرتحلوا عنهم؟ فقال: لا بأس بذلك.
قال: لا بأس بذلك. نعم.
فقيل: أرأيت إن علموا ألا طاقة لهم بهم وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم ولم يقبلوا؟
قال في الأخير قال:
قال أرأيت إن علموا ألا طاقة لهم بهم.
تمام.
وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم ولم يقبلوا منهم إلا ذلك. قال: فلا ينزلوا على حكمهم وليقاتلوهم حتى يموتوا.
تمام. في الأخير رأيت لو
قال: أرأيت إن علموا ألا طاقة لهم بهم وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم ولم يقبلوا منهم إلا ذلك. قال: فلا ينزلوا على حكمهم وليقاتلوهم حتى يموتوا.
خلاص ما في فائدة في صلح. نصالح نبذل مالا؟ لا. نبذل أرضا؟ لا. نبذل غازا؟ نبذل بترولا؟ نبذل أي؟ لا أبدا. فحينئذ خلاص ما في حيل، نقاتل. إذا ما في إلا هذا نقاتل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه. طيب. وهو قاعد.
هذه فائدة، هذه فائدة أخرى أيضا نقف عندها إخواني. دي مسائل الحقيقة مهمة، ولا إيه إخواني؟ مهمة ولا إيه رأيكم؟ يعني هذه مسائل مهمة. الواقع يا إخواني الآن واقع التكفيريين، واقع الإفساديين، واقع الفتن الموجودة الآن واقع مرير. إن لم يضبط بضابط شرح، بضابط سلفي، والله يا إخواني هتضيع الدول والبلدان يا إخواني. شوفوا يا إخواني بارك الله فيكم، يعني أحداث لا تتخيلوها. تحتاج يعني من فيكم كان يصدق إن إحنا يقع في الواقع السلفي ماذا؟ إشكالية علمية عمدة نيويورك. طب وإحنا ما نعمل عمدة نيويورك؟ لا ده بقى مسألة سلفية. عمدة نيويورك من فضائل المسلم، من فضائل طوفان الأقصى. عمدة نيويورك والرد على الزنادق المداخلة. ألا طب وإحنا ما نعمل عمدة نيويورك؟ ولمع الإخوان ذلك وقالوا وقالوا وقالوا، واللي بيثني واللي يرضى على المدخل عمدة نيويورك. برهامي في مقتل حسن نصر الله يطلع بالفقه: هذا الرجل، ها هذا الرجل نعتبره أن وقع في الكفر نوعا لكنه ليس بكفر عين، وإذا كان ليس بكفر عين يبقى ده قتال الكفار لماذا؟ لأهل بدع وأهل أهواء وأهل كذا، وبالتالي يترتب عليه عدم بقى فرح. يعني ما في حدث يا إخواني إلا يا إخواني الأضحية وملك المغرب. ها دخلت السلفية ولا لا يا إخواني؟ ومناقشة السلفيين، وهل ولي الأمر في المغرب أن يمنع مش عارف أدري والأضحية السنة، ودخلنا في مسألة العدو وغيره، دخلنا في مسألة يعني لا تظن مسائل مش هتجدها في الكتب مباشرة. انتبهتم يا اخوان؟ لهذا احنا بنقول دي مسائل صعبة. هو انت تظن ان شكر مصطفى بجماعته التكفير زمان طلع الا بفكره بفكره؟ لا، رجل بيحمد الى الامية. النبي كان امي، كان اميا يبقى احنا لازم نكون اميون. رجل بيقصد الى الامية، يعني الأمية سنة نبوية. هات يحمد كده تجد الأمية في شكر مصطفى. الأمية يعمدون أمية. عندك دكتور شريف ذكرتها أنت في الرسالة، هاتها كده. ها الأمية نعمد. من السنة يا إخواني، من المنهج السلفي أن تكون أميا لأن نبيك كان أمي. إيه ده؟ إيه ده يا إخواني؟ ده فكر وبقى جماعة وطائفة، والجماعة الإسلامية والجهاد وكذا في الصعيد وهنا هناك يا إخواني. كل هذا ترتب عليه إيه؟ ذهاب الأمن وذهاب الإيمان الذي كان عليه النبي والصحابة، الإيمان الكامل هذا، وذهاب السنة، وذهاب، ولهذا شوف لا تترك هؤلاء ولا تغفل عن هؤلاء ولا تمالئ هؤلاء ولا تميع مع هؤلاء حتى تبقى السنة ناصعة قوية. لا تنظر إلى ما يقال فيك، انظر إلى ما يقال للناس كيف تصححه، لكن لو رعيت اللي يقال فيك لن تصحح شيئا فتضيع ويسحب البساط. والله يا أخواني عند كل حرف يزل الناس فيه سواء من أهل بدع أو حتى زلة عالم، عند كل حرف فكرة لا تبعد أن تكون جماعة يوما ما. أو الله يا أخواني الواحد فيكم أحيانا قد يضعف إيمانه، ثم تأتيه فكرة كده، والله يا أخواني ممكن يترك الدروس، ممكن يحول. أنت محتاج شيخ في كل حاجة، أنت محتاج شيخ مش عرفك إزاي تذاكر، ده يذاكر لك يا أخواني. بعض الناس عنده كده تطلع فكرة في راسه، قال له فين الشريف ما عاد مش بيحضر، تروح تلاقي الشريف مثلا يقول لك ايه، اصلا انا شفت ان انا من هنا رمضان احاول اراجع القران، انا شايف القران نسيته، انا احاول امتن القران وراجعه، فانا قلت ايه الاربع خمس شهور دول اراجع في القران وكام، وانا متفق مع مين، مع احمد، واحنا الاثنين نلتقي في مسجد فلان الفلاني عشان نراجع القران ونعمل القران ما شاء الله. وبعد ما تخلص مراجعه القران فالفجر وقت القران، وبعد كده بروح انام واقضي مصالح. يعني خلاص ما جاش الا وقت الدرس هتراجع فيه القران خلاص. وبعض الناس قد يقول لك الدروس يعني مستواها عالي، وبعض الناس يقول لك الكتب كثيره، وبعضنا كل دي يا اخواني ده ايه ده في حدود طلب، لكن تعالى بقى في حدود فكر وحدود تحول عن المنهج الى غيره، هذه مساله اخرى. نعم من كلام شكر مصطفى؟ نعم شكر احمد مصطفى. لا بس ده يمكن اكبر من والدك كمان سنا. في رساله توسمات قال شكر مصطفى زعيم جماعه التكفير والهجره: لم تتعلم الجماعه الاولى الدين للدنيا، ولم يكونوا يتعلمون لعماره الارض وبناء الدور، فتلك صفه الكافرين. يقول الجماعه الاولى هي من؟ النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة لم يتعلموا الدين للدنيا ولم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض وبناء الدور، فتلك صفة الكافرين، يعلمون ظاهرا الحياة الدنيا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهل أثر تأبير النخل ويقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسو، فلابد وأن نكون مثلهم أميين. طب النبي قال من باب الخبر ولا من باب الطلب؟ أما يكون نحن أمة، وهل لما يكون نحن أمة يعني كل فرض فينا، ولا نحن أمة ما كان فينا قراءة وكتابة، لكن كثير من الأمة كان عند القراءة وكان عند الكتاب، وكان للنبي كتاب وحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب له ماذا؟ الوحي كتاب، ولا يا إخوان؟ وكان النبي يكتبه إلى كسرى وقيصر والملوك، هؤلاء من اللي كان بيكتب له يا إخوان؟ من الذي كان يكتب له؟ فصفة الأمة العامة لا تخالف أحد وأفراد الأمة الخاصة. طيب وعلى كل حال يعني هذه دعوة للأمية، فينبغي أن نبقى أمة أمية، وعليه نغلق جميع المدارس، نغلق جميع الجامعات، نغلق جميع الكتاتيب والمكاتب التي تعلم القراءة والكتابة، نلغي التصانيف ونلغي. أنت يا شكر مصطفى أسألك سؤالا محرجا شوي، هو أنت قرأت أن النبي قال نحن أمة أمية، قرأتها مني؟ مش من كتب موجودة؟ ومين اللي كتب الكتب دي؟ قوم يكتبون وإحنا ينبغي أن نكون أميين. والقرآن وصلك بإيه؟ بقوم يكتبون ويقرؤون واحنا ينبغي ان نكون امه اميه، لا نكتب ولا نقرا ولا نحسب. طب وانت بتحيل المواريث من ايه؟ ماتت عن 70 واحد زيك كده، وأخت، قسم التركة كده، قسمها كده حسابه للذكر مستحظ الأنثى. يبقى كيف تحسب؟ خصوصا ما تيجي بقى مش حساب، ده انكسار حتى تحول مسألة لمسألة أخرى. هتحسبها كيف؟ كيف ستعطي حقوق الناس المواريث إلا بالحساب؟ أنت نفسك قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك به، ودواوين جاءتك به، والمصحف اللي تقرأ فيه جاء به. فلو أخذت الجماعة الأولى شكر مصطفى بما قلت أنت لما كان قرأ كتاب. أما سمعت يا شكر يا مصطفى النبي وهو يقول، اطلعت على النبي وهو يقول اكتبوا لأبي شه، أبا كان الصحابة يكتبون القرآن كل ما نزل عليه كتبوها. أما بلغك أن أبو بكر جمع القرآن الجمع الأول، ثم عثمان جمع القرآن الجمع الأكبر ونسخ منه نسخا ثم وزع على الأمصار، كل هذا بماذا؟ بالقراءة والكتابة. فيقول فينبغي، فلا بد وأن نكون مثلا أميين، نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الكتاب والحكمة. عجيب، تتعلم الكتاب والحكمة وأنت أم؟ كيف أنت أمي؟ تعلم بالإلهام ولا تعلم بماذا؟ وما دون ذلك فهو ضلال مبين. طب كيف تعلم كتاب والسنة؟ كتاب وسنة يعني ايه؟ كتاب وسنة يعني ايه؟ يعني علم التفسير. كتاب وسنة يعني علم العقيدة. كتاب وسنة يعني علم الفقه. كتاب وسنة يعني علم الحديث. كتاب وسنة يعني علم أصول الفقه. كتاب وسنة يعني علم أصول الحديث. كتاب وسنة يعني علم لغة. كتاب وسنة يعني علم القراءات. كتاب وسنة، وهكذا كل هذه العلوم حتى تعلم كتاب وسنة. كتاب وسنة تعرف الفرق المخالفة لتخرج بمنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وما دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتى يتعلم الإسلام؟ من أمضى أكثر من نصف عمره في تعلم الجاهلية. ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى محو الأمية فكرة يهودية. الدعوة إلى انتبهت الخلاصة، شكر مصطفى بيقول الدعوة إلى محو الأمية. محو الأمية، إحنا عندنا الدولة اليوم لا تعين واحدا إلا إذا كان إيه؟ لازم يجيب 10 تقريبا أو عدد معين يكون علمهم إيه؟ القراءة والكتابة. فمحى مين؟ أميته. سبحان الله، بعض إخواننا الأسبوع الماضي فبيقول أنا رايح اليوم امتحان، بس لازم إيه؟ فين أحمد؟ لازم يكون معايا واحد يعني أنا علمت محو الأمية وكذا، يعني محيت أميته ويوي لآخره، وأروح عشان إيه؟ أعمل الأوراق. فهل أنا لو رحت، هو الأخ كان مش عايز يروح، هل لو أنا ذهبت إليهم وعملت وقلت لا يمكن خده وقعدتهم قلت له اطلع أنت والأخ قعد، طب أنا هو أصلا أنا هو كان متعلم كذا، قلت له علمه جديدا، اقعد معاه الآن، أنت هتروح الساعة كام؟ الساعة 10، اقعد دلوقتي علمه إيه؟ علمه شيئا جديدا يحسب لك إن ذهبت إلى هناك. طبعا ده كله مش هتجده عند، واخد بالك، الحدود دي ما تجدهاش إيه؟ عند شيخ يعني سلفيته يعني كده وكده، لا يمكن. خلاص امشي الأمور، مش لازم، خلص نفسك، خلص نفسك، رشاوة، ادفع، اعمل، سوي. لكن أن يقول لا اجلس علمه، اجلس علمه، لازم تجلس علمه، علمه شيئا ينفعك لو أنت قمت بين يدي الايه؟ السلطان. نعم، الله المستعان. فيقول شكر مصطفى ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى محو الأمية فكرة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم علوم الإسلام. طب قول إيه علوم الكفر؟ يعني يعني أبا جد مثلا علوم السحر يعني، ولا علوم التثليث في النصاء، ولا إيه يعني؟ هتجدوا في النهاية هي علوم إيه بقى؟ الهندسة والميكانيكا والديناميكا والاستاتيكا وما أدري إيه، هذه هتجدها في النهاية علم العلوم ودراسات وما أدري، هتجده في النهاية علم كل العلوم دي. وعلى فكرة شكر مصطفى مات قبل ما يعرف كمان التكنولوجيا الموجودة الآن. أمال لو كان موجود اليوم كان يعمل إيه؟ يعني شوف المصطفى لو موجود اليوم بقى في العالم اللي هو عالم الإيه؟ عالم النت وعالم الفضائيات وعالم، لو كان موجود هيعمل إيه يا إخواني؟ كان يعمل إيه يا إخواني؟ كان هيكفر من يكفر من يبيع هذه الأجهزة. يعني وجود الآن ماذا كان سيقول؟ ووجود من يقرأ ويكتب بيننا لا ينفع أننا نحن أمة أمية طالما نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلام. يبقى واحد، نحن أمة أمية فلابد وأن نكون مثلهم أميين. طب اثنين، يقول فكرة محو الأمية دعوة يهودية. طيب ما تختصر على نفسك ولا تفضح نفسك هذه الفضيحة، وقل ينبغي أن نجعل علمنا فيما ينفعنا دينا وهذا الأصل ودنيا، ونوظف علوم الدنيا لنشر الدين ونصرة الدين. هذه فكرة قام بها شكر مصطفى. طب ووجد من يستمع له، ووجد من يستمع له وصارت جماعة وأحدثت فتنة في مصر الكبرى وغير ذلك من هذه الأمور. يقوم عمر عبد الرحمن الجهادي بفكرة، يقوم سيد قطب بفكرة، يقوم حسن بنا بفكرة، يقوم محمد إلياس نام ثم قام فألهم طريق، اللي هي جماعة التبليغ لغاية اليوم. جماعة التبليغ حتى الآن عند محمد إلياس نام فقام، وقد ألهم طريق في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فصارت الجماعة ذات الأصول والذيول الموجودة إلى الآن. نام فقام، مش جاء بصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السلف وكتب السنة، لا، نام فقام. وحسن بن عمر عبد الرحمن وسيد قطب كل هؤلاء فكر وقدر ثم نظر ثم فكر وقدر ثم حتى أخرج لنا فكرة. من هنا هذه المسائل أنا أقول يا إخواني هي التي تلتمس عند العلماء، دي فائدة العالم. يا إخواني الفروع والجزئيات كثيرة، لا يمكن طالب علم سينهي الجزئيات عند شيخ، لأن الشيخ ما أنهى الجزئيات عند شيخه، ولأن الشيخ ما أنهى الجزئيات عند شيخه، وإلى آخر هذا. الجزئيات لا تتناهى، لكن الله عز وجل جعل لهذه الشريعة أصولا كلية وقواعد محكمة ترجع إليها الفرعيات، ولن يضل رجل تمسك بمقاصد الشريعة وكليات الدين وأصول الحكم وغير ذلك لن يضل إن شاء الله تعالى. وإن جهل فروعا يقول أنا أجهل هنا هذه المسألة في الجواب عنها، ولكن اعلم أنه لا يمكن أن يتشرع بهذا لأن في ذلك الفساد. يعني ممكن واحد يجيب يقول لك أنا عندي نقل شيخ إسلام بيقول ممكن أحد يقيم حدود غير كذا، هيقول له اسمع أنا ما أدري ولن أجيب على شيخ إسلام ولا عندي علم، بس اللي أعرفه من شريعة الإسلام أنه لن يقيم الحد إلا حاكم أو نائب. أنا ما أعرف الأشياء دي، روح للعلماء ناقشه، لكن لن تزحزح عقيدة عندي. يبقى هذا هو المحكم الذي سيصدك. تعال احنا عندنا الجماعة الأم وعندنا الجماعة، شوف ثناء العلماء على جماعتك، يا ودا ابن باز يثنى على تبليغ ودا يا أخي أنا ما أعرف إلا شيئا واحدا، أن الإسلام ضد الحزبية والتعددية والجماعات المنشقة على جماعتك. أنا مع ما كان علي النبي والصحابة، والكلام هذا أنا ما أعرف عنه شيئا، إذا بالعلماء ناقشهم أنت، أما أن تزحزحني عمن عليه لا يمكن. وهكذا يبقى في كليات، تعال شوف حماس وشوف كذا، أدبوا اليهود، أدبوا ما أدري إيه، عملوا سووا، يلا ننص. يا أخي أنا اللي أعرفه أن جهاد يعني دولة، وحماس ليست بدولة، فلا يمكن يكون هذا شرعيا. لا بس ابن القيم، أنا لا تقول لي ابن القيم، أنا ما أدري والله، أنا أم يا أخي، أنا ما أدري، بس أنا عندنا شيخ في البلد اسمه الشيخ عباس، فتحت عيني فوجدته، وكثيرا ما كنت أسمع منه وبيقرأ في كتب كده وعنده طلاب، إنه جهاد يعني دولة وحاكم، فانت روح الله يصلح حالك يا بعيد عني. اما انا لا يمكن اؤمن الا بدولة جات بس. يبقى هذا محكم زي العمي. العمي هتأتي امرأة تقول تزوجني يا حق فلان، هؤلاء فين وليك؟ لا أنا بيني وبينك كده ونكتب ورق. ولا لا يا بنتي، أنا اللي أعرفه إن ما في نكاح إلا بولي. لا بس أبو حنيفة قال. أنا يا بنتي لا أعرف أبو حنيفة ولا أعرف مالك ولا أعرف أي حد من دول. أنا اللي أعرفه إنه النكاح لابد أن يكون بولي. طب خلاص هجيب خالي. لا بنت انا ما اعرفش خالك ده، لازم ان يكون ابوك ولا عمك ولا خالك ده. لا هذا اللي هو اللي قالوا بعض اهل الاهواء لما رجعوا وتمنوا ان يموتوا على دين مين؟ عجائز. دين العجائز. دين عجائز اللي هو يعني ايه؟ يعني المسلمات، يعني الكليات، يعني الاصل الذي نشأ الناس عليه. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ نعم نعم.